إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أضلتنا أيام عظيمة وساعات جليلة، هي أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي بداية نهاية هذا الشهر، شهر الصيام، ولها مزية على باقي أيام الشهر. ومن مزاياها وخصائصها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام الشهر، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل فيها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. ومن الاجتهاد أن يشد مئزرة، يعني أنه يعتزل النساء اشتغالا بالعبادة وتفرغا لها. لقد نزل بنا عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، وفيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر من غيرها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا ما ذكرته رضي الله تعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر من رمضان. وأما ما أخرجه أحمد في مسنده عنها رضي الله عنها فقد قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وتلاوة وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته رضي الله تعالى عنها هو إحياء الليل بالقيام فقط. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينوع في ليالي العشر في ألوان العبادات من الصلاة والتلاوة خارج الصلاة مع مدارسة القرآن مع جبريل عليه السلام مع ذكر الله جل وعلا إلى غير ذلك من ألوان العبادات. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة له من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله. فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه له. قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال الله جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعند البخاري في الصحيح عنها رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء. فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر أردنا بهذا؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. فهذا من البخاري ومسلم في روايات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلباً لفضله وثوابه ولإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا وغيرها. ولا بأس أن يتحدث قليلاً بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة، لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته، ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيته، فقام صلى الله عليه وسلم معي. الحديث وهو متفق عليه. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروج المعتكف من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رواه البخاري. وفي رواية: كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وإن كان خروج المعتكف بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام: الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد. فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. الثاني الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعود أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك، فلا بأس به. الثالث الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلها، ولا تضيعوها ولا تفرطوا فيها، فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبين. ومما أنعم به الله عز وجل على هذه الأمة ليلة وصفها الله عز وجل بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن الله تعالى أنزل القرآن العظيم فيها، ووصفها الله جل وعلا بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والحاج والداج والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله عز وجل في تلك السنة. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال الله جل وعلا في هذه الليلة العظيمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والكتابة التي مر ذكرها في ليلة القدر إنما هي منسوخة من اللوح المحفوظ، وهي كتابة سنوية يجعل الله تبارك وتعالى فيها ذلك على مدار العام. ومعلوم أن الكتابة هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالكتابة تكون على صور وأنحاء: كتابة أولى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم كتابة عمرية في الرحم، وكتابة سنوية في ليلة القدر، وكتابة يومية كل يوم، كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. ليلة القدر لها فضائل ومزايا، منها أن الله أنزل فيها القرآن المجيد الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ومنها أي من فضائلها ومزاياها تعظيم الله تبارك وتعالى لها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. فهذا الاستفهام المراد به التفخيم. ثم من مزاياها وفضائلها أنها خير من ألف شهر، أي خير مما يزيد على 83 سنة ليس فيهن ليلة القدر. ومن خصائصها ومزاياها أن الملائكة تتنزل فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. ومن خصائصها ومزاياها أنها سلام، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العباد من طاعة الله جل وعلا. وأن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. من فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة العظيمة المباركة يستحب تحريها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خاصة، وفي الأوتاد منها بالذات، أي ليالي 21 و23 و25 و27 و29. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. أخرجه البخاري. وليلة القدر في السبع الأواخر أرجى، لذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وهي في ليلة 27 أرجى ما تكون. فقد جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد، ومن حديث معاوية عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. والحديث أخرجه مسلم وكذلك أحمد عن أبي بن كعب موقوفا، وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام. قال الحافظ: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. وقد أخفى الله جل وعلا علمها عن العباد رحمة بهم، ليكثروا من العبادة والطاعة طلبا لتلك الليلة. وأيام الوتر أيام قلائل مع أجر عظيم وثواب جزيل، فليكثر المسلم في تلك الليالي من الذكر ومن الدعاء، خاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليكثر المسلم من العبادة والخشوع والخضوع والبكاء والذلة لله جل وعلا، وليحرص على دقائقها بل وثوانيها، وليحذر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان في تلك الليالي من دعاء جماعي أو تخصيصها بنوع من أنواع العبادة لم يشرعه الله ولا رسوله، أو من الاحتفال بها وإلقاء الخطب والكلمات، بل يفعل المسلم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وعليه أن يقتدي بهم، وليحذر أن يحيد عن نهجهم وأن يبتعد عن طريقهم، وإلا فإنه يضل ضلالا مبينا. ليلة القدر باقية لم ترفع، والمراد برفعها في الحديث رفع علم عينها في تلك السنة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، وفيه دليل على شؤم الخلاف والاختلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرهم عن ليلة القدر تحديدا وتعيينا، فاحتق فلان وفلان، فاستب فلان وفلان، فتلاحى فلان وفلان. قال: فرفعت، أي رفع علم تعيينها ولم ترفع بذاتها، وعسى أن يكون خيرا. ولا شك أن ليلة القدر في رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في شهر رمضان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا ضممنا هذه الآية للتي قبلها تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول يريد ليلة القدر، ثم اعتكف الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، وأريها وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وفي ليلة 21 من رمضان، وكان معتكفاً صلى الله عليه وسلم، أمطرت السماء فوقف المسجد، سال الماء من سقفه على أرضه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسجد على الأرض. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. وليلة القدر تنتقل فتكون ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، بل ربما تكون في أشفاع الشهر. وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه وأن يحرص على فهمه وتفهمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الوتر منها، لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ويكون الوتر باعتبار ما بقي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا، إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا. فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. تحروها في العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا وهذا. وعلى المسلم الحريص على آخرته الشحيح بما يؤول إليه من أمره عند ربه جل وعلا، ألا يفرط في ليلة من ليالي العشر، لا من الأوتار ولا من الأشفاع. فهذه وهذه مظنة أن تكون ليلة القدر، وفيها من الخير ما الله به عليم. وقد سئل العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى هذا السؤال: كثير من الناس يعتقد أن ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟ فأجاب رحمه الله: هذا ليس بموافق للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة 21، وثبت عنه أنه قال: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر فقط، بل يجتهد في العشر الأواخر كلها، فذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليلة صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر. وسئل رحمه الله: اعتاد بعض المسلمين وصف ليلة 27 من رمضان بأنها ليلة القدر، فهل لهذا التحديد أصل وهل عليه دليل؟ فأجاب: نعم، لهذا التحديد أصل، هو أن ليلة 27 أرجى ما تكون ليلة للقدر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم التي بلغت فوق 40 قولا أن ليلة القدر في 10 الأواخر ولا سيما في 7 الأواخر منها، فقد تكون ليلة 27، وقد تكون ليلة 25، وقد تكون ليلة 23، وقد تكون ليلة 29، وقد تكون ليلة 28، وقد تكون ليلة 26، وقد تكون ليلة 24. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي حتى لا يحرم من فضلها وأجرها، فقد قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وللقرآن برمضان مزيد اختصاص، فقد أنزل الله تعالى القرآن في شهر رمضان، ولنزول القرآن في رمضان أوجب الله تعالى صيامه، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان مزيد عناية ورعاية وموصول تدارس وتدبر، وللمسلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لأن تدبر القرآن أصل صلاح القلب وفلاحه وثباته، ولا شيء مثله في تثبيت قواعد الإيمان في القلب وإرساء دعائمة، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا التدبر لم يكن ذلك كثيراً في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده، أي تجعل مستقراً في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكر من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز. طل اسمه أي المزيل لغموضه، الموضح لمعانيه، المفسر لمبهمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وبالجملة، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه، وصححه البوصيري والحاكم ووافقه الذهبي، وله شواهد عدة. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. والدقل واحده دقلة، وهو رديء التمر ويابسه، وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع يكون منثورا. لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، أي أن يختمها فقط. وروى أيوب عن أبي دمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3. قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب هذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله عز وجل، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله: وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. إذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. وأما ما عدا ذلك فهو معدود في هجر القرآن، لأن هجر القرآن أنواع: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث من أنواع هجر القرآن هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة المتكلم به ومن كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. تدبر خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على إسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه لا تتحرك في ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمته، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته، ويشهد من خطابه عتابه لأحبائه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، وهو مولاهم الحق، ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما عداه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. فهكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن، خاصة في الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، وإلا ما استفدنا منه ما نرجوه، وما حققنا منه ما نطلبه. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، وذكر النار وعظيم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهداً بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلو. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، وحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره. وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر. لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وقال الحسن: الزموا كتاب الله عز وجل، وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبداً عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. وعن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا، أي ثوابا مدخرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. وعن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو، أي من أحب أن يعلم حاله، هل هو من الصالحين أو من الطالحين، فليعرض نفسه على القرآن. وعن مجاهد في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله، وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله تعالى وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم والثواب الكريم، وممن قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير: يعملون به حق عمله، وممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وقال عيسى بن يونس: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه. من أراد أن يكون كذلك فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعاً لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله تعالى في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، بصيراً بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلاً على شأنه، مهموماً بإصلاح ما فسد من أمره، حافظاً للسانه، مميزاً لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صواباً، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صواباً، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته، قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه، طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلب على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم وهي الغبطة، ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، قد جعل الكتاب والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظاً لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم، ولا يظلم، وإن ظلم عفا، ولا يبغي، وإن بغي عليه صبر، يقضم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ناقتا للكبر، خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته، إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات الكتاب والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب إخوانه بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم، يلزم نفسه بر والديه، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما، ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بهما في معصيته إياهما، أي عندما يرفض طاعتهما في المعصية، فليكن الرفض بأدب ورفق، بحسن الأدب، ليرجعا عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم، ويكره القطيع، من قطعه لم يقطع، ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم، ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ، ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم، ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم
ويبكي بعلم، ويصبر بعلم، ويتطهر بعلم، ويصلي بعلم، ويزكي بعلم، ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، ويحج بعلم، ويجاهد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق بعلم، وينبسط في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم. قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله دلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله تعالى حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحيي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل، لا يموت أهلها فيستريحوا، ولا تقال عثرتهم، ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله تعالى وركونهم لمعاصي الله جل وعلا. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قائل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال قائل: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع العذاب: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم أن لا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن، استعرض القرآن أي عرضه على حاله، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلا القرآن حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان القرآن له شاهداً وشفيعاً وأنيساً وحرزاً، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. عن خيثمة قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به، يريد عليه السلام الوحي. فليكن من وكدكم عند تلاوتكم كتاب ربكم أن تتدبروه. عيب كبير أن نعكف على الكتاب من فاتحته إلى خاتمته لا ندري المقاصد، ولا نحيط بشيء من المعاني، ولا نتعظ بواعظ، ولا ننزجر بزاجر، ولا نتأمل ولا نتدبر في آيات الله جل وعلا وما أنزلها إلا لتتدبر. فاتقوا الله عباد الله، وأقبلوا على العبادة والطاعة بقلوب خاشعة ونفوس ذليلة لربها عليه مقبلة عن سواه مدبرة، والله يرعاكم ويسدد خطاكم وينفعكم بكتابه دنيا وآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.